من الشيطان اللعين الرجيم. وكفى الله رب العالمين وصلى الله على خير خلق محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة الأفكار التي تفيد هنا ما فرق بأنه بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي عموم الوجه. يفترق المشتق النحوي عن الأصولي بالمصدر، فإنه مشتق نحوي وليس مشتقا أصولي. ليش؟ لأنه لا يجري على أساس المصدر، لا يحمل على أساس، ولكن من هذه الناحية أكثر يفترق المشتق الأصولي عن المشتق النحوي كثير من الأشياء، فهي مشتقات أصولية وليست مشتقات نحوية. الآن نبلش بقسم منها. طبعا سبق منها النسبة من قبيل النجفي والفرعادية المصري والنافي. الآن نذكر عناوين أخرى: الزوج والحر والعبد والغير. يقول لكم بأنها داخلة في المشتق الأصولي سواء اعتبرناها مشتقا نحويا أو لم نعتبرها، هي على كل حال داخلة. إن اعتبرناها مشتقات نحوية من قبيل صفات مشبهة أو نحو ذلك كما هو الأرجح لعله، إذن هذا ليس من محل الافتراق، هذا يصير مشتق نحوي ومشتق أصولي، لكنه إذا لم نعتبرها من المشتقات نحوية بل هي جوامد كما لعله هيك من الناحية النفسية، فهو يرجح أنها جوامد، فحينئذ مثلا ليست مشتقات نحوية خلفه ولكنها مشتقات أصولية تدخل في تحت مشتق من علم الأصول. فلذا يقول لكم: ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع. ماذا يراد بالمشتق في محل النزاع؟ يعني ما هو محل السؤال في عنوان الباب، انه هل يصدق على المنقضي عنه المبدا ام لا، حينما يخرج الزوج عن كونه زوجا او الزوجه عن كونها زوجه يطلقها وتنتهي من العده. فاذا بل كانت زوجه فنسميها زوجه بعنوان ان المشتق موضوع للاعم من المتلبس والمنقضي. لا يبعد أن يراد المشتق في محل النزاع مطلق وليس خصوص المشتقات النحوية، مطلق ما كان مفهومه ومعناه صفة لذات. أليس الزوج صفة لهذا الرجل؟ الزوج صفة لهذه المرأة؟ الرق صفة؟ الحر صفة؟ المملوك مثلا الملكية صفة؟ أم لا؟ كل ما كان مفهومه ومعناه جاريا أي محمولا وصفة على الذات ومنتزعا منها ومتحدا معها بنحو من انحاء الاتحاد، فاشياء ليس انه في الخارج نحن لا نرى زوجيته لكن نراه بصفته زوجا، فالزوجيه لها نحو تلبس ونحو اتحاد في هذا الرجل زيد بن عسكر، ومنتزعا عنها بملاحظه اتصافها بعرب او عربي. الشيخ المشكين إن أنا خوشش يعني العرب والعربي حبيبي لها معاني في الفلسفة وفي الكلام وفي المنطق، لا يريدها الشيخ الخراساني، لا وإنما يريد ما ينفعه في بحثه إلى أكثر الآخر. فلذا الشيخ المشكين كأنما لو دارس عن الشيخ الأخونتا هو يقول بأنه يريد من هذا كذا، من هنا يقول مراده من الأول المبادئ المتأصلة كالبياض ومن الثاني المبادئ الاعتبارية كالزوجية. العرب عبارة عن عرب اللون، هذا الذي طرقت معناه كثيرا، أو الحركة فيها هيك العرب في مقابل الجوهر عرب، هذا الذي طرح فمعناه سميناه في المنطق عربا بإعزاز، وهذا الذي حبيبي كثرة النقاش أنا لا أستطيعه. أو عربي بالصلاحي أنه شنو هو هاي الزوجية والملكية والحقية والفرقية ولو كانت ليش أنه صفة يحمل عليه على الذات شنو هو يجري على الذات ولو كان جامدا يعني سواء كان بالصلاح النحويين سميناه جامد أو سميناه شنو مشتق كالزوج والزوجية كالزوج والزوجة والرث والحر هذه صفات يعتقد الآخر بأنها شنو جوامد نحوية وإن كنت أنا في درس الأصول قلت أنها لعلها أقرب إلى أن تكون صفات مشبهة لأن الصفة المشبهة عبارة عن أنه تعطينا صفة ثابتة من قبيل الكريم والشريف ومعنى ذلك من الأمور وهذا أيضا صفة ثابتة الزوجية صفة ثابتة الحرية صفة ثابتة الرقية صفة ثابتة فتكون شنو؟ فتكون بمنزلة الصفات المشبهة وإذا فهي شنو؟ إذا فهي مشتقة فلذا هي بها فعل مضارع حبيبي مثلا تزوج يتزوج وكذلك شنو؟ تحرر يتحرر وكل الموجود فلماذا لا نقول أنها مشتقة؟ لا يخالف فإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع بالمشتق هذا قدم جديد وهو أن نقول أنه أن النزاع في علم الأصول في هذا الباب يختص بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه حيث أنهم عبروا القدماء يعني أول من سكر الباب المشتق عبر بالمشتق ومقتضى ظاهر المشتق هو المشتق النحوي هو أنه ليس عندنا اصطلاح جديد في هذا النقاط لا حتى لو كان أنت ما يحب أنه هذا المشتق هو المشتق النحوي ولكننا هذا نعتبره من ملحقات المشتق إذا كان جامدا فنعتبره من ملحقات المشتق أيضا نقبل دخوله في المشتق وإن لم يكن مشتقا أو وإن لم نسمه مشتقا أو أننا نصله في علم الأصول بالمشتق على خلاف اصطلاح النحو لا بأس هذا من الغلب المجموعة التي تدخل في محل الكلام مما يجري على الذات نسميها مشتقة سواء سميناها بالنحو المشتقة أما لا ما عدنا من اصطلاح النحوي كما هو الأرجع الآن يعني مصطلح المتأخرين هو هذا فهذا من القسم بين أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق ليس المعروف بالمشتق الاختصاص بالمشتق هذا لاحظوا اي المشتق النحوي كما هو قضيه الجمود على ظاهر الاقوال وانه ليس عندنا في علم الاصول اصطلاح جديد غير الاصطلاح النحوي لكنه هذا ملحق وان كان جامدا فهذا القسم من الجوامد ايضا محل النزاع كما يشهد به حينئذ يستدل بعباره من ابن العلامه فخر المحققين في الايضاح يذكر فتوات الرضاع لأن هذه المرضعة إذا بطل زواجها قيل لي ليست بزوجة فعلا فإنما نتمسك أنها كانت زوجة فيتوقف شنو؟ فيتوقف صدقه يعني صدق الزوجة عليها على صدق المشتق بعد زوال الصفة لكن هو إلا فلا فصدق الزوج يعني من هذه الأمثلة التي اعتبرها الأخذ جامدة وليس مشتقة فإذا كانت زوجة جامدة داخلة في محل النزاع بتصريح فخر المحققين صاحب الإيضاح إذن فكلامه كأنما حجة يعني من زمان ابن العلامة إلى الآن الاصطلاح الأصولي على ذلك حبيبي ولماذا نحن يختلف اصطلاحنا عن السابقين كما يشهد به ما عن الإيضاح يبدو أنه ما شيء كامل عن الإيضاح لو كان كايفا لقال في الإيضاح في حين أنه هنا يقول عن الإيضاح كأنه عبارة نقلت له في مغلرا آخر في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعت زوجته الصغيرة ما هذا لفظه زوجتان كبيرتان وعن زوجتين وكلاهما عملا وولدا وولدتا وتزوج زوجة صغيرة دون السنتين يصير أن نسير العقل بإذن بليها أسيادي حينئذ طبعا في السرة فشالتها واحدة من زوجاتها رضعت فتحرم عليه الرابعة والمنصبة يعني ضمان معنى سيجي لك شيء. بس شنو هنا يقول أرضعتها في في العناية يعني في الجبال، يقول بأنه المسألة لا تتوقف على أن كلتا المرأتين أرضعت صغيرة، وإنما واحدة من أرضعت صغيرة أيضا يكفي، يعني خاصة محل الشاهد أن صدق المشتق أنه كانت زوجة ونحو ذلك من الحكي الذي سوف يأتي بعد سطرين ثلاثة، هذا لا يتوقف على أنه كلاهما أرضعتهم. زوجتان كبيرتان أرضعت هذا زوجتان صغيرة، ما هذا له تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، أن المرضعة الأولى طبعا الصغيرة المفروض أنه إحدى الزوجتين أرضعته أولا، ليش الأشياء ما بين بغي أن نعرفه من أحكام الرضاع، لو أرضعتاه لو أرضعتاها سوية معناته أنه رضع منها رضع منها رضع منها رضع منها، إذا لا يحرم. فلا بد أنه نقول وحدة أرضعته إرضاعا كاملا، ثم طبعا ما بلغ السنتين فيمكن إرضاعها مرة ثانية من الثانية. فالآن حينما واحدة منهم أرضعت زوجة صغيرة، تحرم المرضعة الأولى على زوجها، إيش في هذا المعنى؟ والصغيرة أيضا تحرم على زوجها والمعقود عليها مع الدخول بالكبيرتين. أنا أقول مع الدخول بالمرضعة بالزوجة التي أرضعت، تصير بنت المدخول بها، بنت الزوجة المدخول بها فتحرم، كأنه تصبح ربيبته كما لو تزوجت امرأة ذات بنت ودخل بها، تحرم عليه بنته من نسائكم اللاتي كنتم دخلتم بهن، أو ما ذلك الآية. وأما المرضعة الأخرى إن أنا كتب الآخرة ففي تحريمها خلاف، لاحظوا حينما ارتضعت هذه الصغيرة عند الأولى شنو صار؟ حرمت على زوجها، حرمت الصغيرة على زوجها، فالآن هي ليست لزوجها، لاحظوا. فحينما ترضعها الثانية ترضع صغيرة ليست لزوجها، هذا ينبغي أن نضبط 100%. حينئذ لماذا تحرم الثانية؟ أرضعت بنت الخارجية وهي أيضا ليس عليها حد هذه الصغيرة. وأما المرضعة الأخرى الكبيرة الثانية ففي تحريمها خلاف، فاختار والد المصنف العلامة الله وبالإدريس تحريمها، رغم أنها أرضعت من ليست بزوجة، كانت زوجة، هو هذا صدق المشتق على شنو؟ على من زال عن الصفة وزال عن المبدأ. وبالإدريس تحريمها لأن هذه يطلق عليها أم زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق من، لا يشترط في المشتق أنها فعلا زوجة، لا، حتى لو زالت زوجيتها بالتحريم من الأولى بالرضاء من الأولى وقد حرمت عليه وليس زوجته، مع ذلك يحمل عليها ويجري عليها أنها الآن زوجة، هذا لا كما نعتقد بذلك، وقد أرضعت الكبيرة الثانية زوجته التي هي ليست زوجة حمليا فتحرم لأنها أرضعت زوجته، وكل من أرضعت زوجته فهي بمنزلة شنو؟ أم بنته مثلا، هذا لأن هذه يصدق عليها أم زوجته التي كانت زوجته أم صغيرة وليس الآن أم زوجته، أي أم صغيرة من المرضى هذا الآن، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق من، هكذا ها هنا هكذا ها هنا، يعني شنو؟ يعني عندنا قاعدة عامة كبرى وصغرى، الكبرى لا يشترط وهو الوضع للأعاد في المشتق أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء الصفة بل يصدق حتى مع الزواج، هذه الكبرى. موردنا صغرى لها أنه هذه الصغيرة وين حرمت على زوجها بالرضاع الأول إلا أنه شنو؟ إلا أنه هي زوجة، ليس لأنه لغت المشتق على الأعاد حتى لو زالت زوجية هي زوجة، إذن فقد أرضعت الثانية الزوجة فتحرم، هكذا لاحظوا. فإذن نستفيد من هذه العبارة أمرين، أحدهما أن العلامة الحلي وأبي النجري يقولان بوضع المشتق للعام وليس بخصوص المثلث، وشيء ثاني محل الشاهد مو هذا، محل الشاهد الآخر أنه سمى عنوان أنه فكر المحققين في هذه العبارة سمى عنوان الزوجة مشتق، يعني يجي واحد يقول يعني هذا مو مشتق، هذا مو محل الخلاف، هذا يصدق على خصوص المتربي، يعني ليس بمشتق، هذا مو مشرف أصولي ولا بحثنا عنه أصلاً. حين نجي إلى الجو لا يقول لأنه أنا أرى في حدود فهمي ورأيي الأصولي أن هذا أيضاً مشرف جامد. هل يصير جامد؟ ما علينا من النحو جامد أو مشرف النحو خليه. إن كان مشتق نحوية فبيعود، بس ما كان مشتق نحوية فهو من ملحقات المشتق. فيريد يأخذ أن يدعم رأيه في أنه هذا أيضا داخل في محل النزاع برأي صاحب الإضاءة وخير المحققين. وما في وما عن المسالك، هذا كلام العقل، ما عن الإضاءة وحده، والثاني ما عن المسالك بشيء ثاني في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها كأنه قايد المسالك. المسالك طبعا شيخ الشرائع من أولها إلى آخرها جاء الله في نعم الشرائع. المهم أنه تبتني هذه المسألة على مسألة المشتق من هو كأنما صاحب المسالك لا يرى التحريم، لكنه مع ذلك إذا قلنا في وضع المشتق للأعم فينبغي أن نرى التحريم. هذا ممكن فتبتني المسألة الفقهية على هذه المسألة الأصولية. يعني شنو؟ يعني أنه يرى أن الزوجة اسم الزوجة مشتق داخل في مسألة المشتق، وإذا لو لم يكن مشتقا كان جامدا وخرج عن محل النزاع فعلا يكون صغار هذه القاعدة الأصولية، لا يكون تطبيقا منها. وما عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق فعليه، وهذا أيضا كلام الآخون، كلما كان مفهومه يعني كل شيء، هنا أنا كاتب كلما متصلة غلط، كله مبتدا ما مضاف إليه، كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بصفات الخارجية إلى آخره، كان محل النزاع خبره كل شيء كيف وكيف وكيف صفته هو داخل في محل النزاع، هذا خبره بعد ثلاثة عصور. كلما فين هو صفته؟ أنه مفهوم منتزع من الذات، عرض على الذات أو عرضي على الذات ومتحد مع الذات في الخارج، والزوجية طبعا متحدة مع الذات مع الرجل المتحدة، يصدق عليه أن هذا زوجة وأن هذه الزوجة منتزع من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات. الذاتيات راح يحكي عنها بعد أربعة أصول، خليه من قبيل حيوان من قبيل ناطق ومن قبيل إنسان واحد، لكن لا خارج الزوجية ليست من الذاتيات طبعا، مثلا البياض الطول القصر السرعة العلم الجهد كله ليس من الذاتيات، يحمل على الذات ويتحد معها بنحو من أنحاء الاتحاد، هذا هو إذن فهو مشتق سواء سميناه بالنحو مشتقا أم لا. كأنما هذا يعني هذا الذي أريد أن أقوله بأنه هذا نحو من التكرار، متبرع الشيخ الآخر أن يوضح لكم بتكرار المضمون الذي كان قد قاله وليس شيئا جديدا. فمن هذه الناحية تقولون أنه الشفاية كلش غامضة وخالية من التكرار، ليس صحيح، هذا من التكرار بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات، ليست من الصفات الذاتية الحيوان والناطق. على ما سوف يقول شوي شوي بعد من قبل، كانت عرضا أي سواء كانت عرضا أو عرضيا، عرضا في مقابل الجوهر أو عرضيا أي اعتباري وإضافي كالفوقية والتحتية والزوجية والرقية إلى آخره، كالزوجية والرقية والقضية وغيرها من الاعتبارات أو الاعتباريات إذا نسميها أي نتائج المعاملات قبيل العشق والبيع والإجارة والرهن وما ذلك، كل واحدة لها نتيجة من هذه النتائج طبعا، وكلها اعتباري أي تشريع تصور تشريعي، وليس هناك شيء إسلام ملكية نستطيع أن نحفظه بيدنا طبعا، في عالمها التشريعي موجودة طبعا من الاعتبارات والإضافات كالفوق والتحت والقبل والبعد وماذا يحبون طبعا الإضافات المكانية هي فوق وتحت ويسار ويمين من الآخر، والإضافات الزمانية شنو؟ القبل والبعد كان من أمس وسيكون من غد وماذا يحبون كلها شنو؟ بمعنى من المعانية داخل المشتق كان محل النزاع، هذا كله هذا المفهوم بهذه الشرائط والمواصفات والصحة التعبير داخل في معنى النزاع، وإن كان جامدا على ما عرفنا وكررنا. وهذا الآن يأتي إلى الذاتية، أما الذاتيات فلا، ليش؟ لوجود شيء مختصر بسيط، الزوجية إذا راحت يبقى زوج، والرقية إذا راحت يبقى إنسان، والحرية إذا راحت يبقى إنسان، لكنه ذاتيات إذا راحت تزول الذات بزوال الذاتيات طبعا. فيشترط في المشتق صحة الحمل مع بقاء الذات أو زوال الصفة، يعني سواء كانت الصفة موجودة أو زائدة، الذات باقية يشترط فيها على بقاء الذات سواء كانت الصفة موجودة أو زائدة، من قبيل أن الإنسان مثلا شنو يكون غنيا ثم يفتقر، أو يكون فقيرا ثم يغني، أو يكون مريضا فيصحب، بالعكس وهكذا. وأما الذاتيات تزول بها الذات مع زوال الصفة. مثلا شخص طبعا زيد بن أرقم حيوان ناطق، فزالت ناطقيته لا يبقى، طبعا زالت حيوانيته لا يبقى. بس على بأي معنى ربما بالمعجزة أنه يمسخ قردا فتزول ناطقيته، أو يمسخ شجرة فتزول حيوانيته، الذات راحت. فإذا راحت الذات زالت الصفة فزالت الذات بنفس زوال الذات، هو بنفس زوال الصفة تزول الذات، فلا يدخل في محل النزاع. كان واضع من المؤكد أنه شنو، أنه إذا كان متصفا الذات موجودة والصفة الذاتية موجودة فهو شنو، فهو حيوان الناطق. وأما إذا زالت الصفة بهذا المعنى وزالت الذات أيضا لا يصدق على غير المتلبس، لا بس على المتلبس بالنسبة إلى الذاتيات فقط للمتلبس. لكن هذا لا، إذا بقيت الذات وزالت الصفة في غير الذاتيات كما في الزوج الحر والعبد ذلك، هذا داخل في محل النزاع أنه إذا زالت الصفة وبقيت الذات فيحمل على الذات أنها كذا، أنها مثلا أمرأة أو زوجة أو أي شيء. وأما إذا زالت الذات فهل نستطيع أن نحمل على الذات الزائلة لأنها غير موجودة حتى تكون مسند إليها ومبتدا مع ذلك، فلا يصح الحمل على المعدوم طبعا، فإنه لا نزاع في كونه حقيقة، في كون الصفة الذاتية حقيقة، في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها. وأما إذا زالت الصفة وزالت الذات بزوال الصفة الذاتية طبعا وتبدل، حينئذ يكون استعمالها مجازا، يشير إلى القرد المنسوخ نسميه هذا إنسان، ليس كفاية بطبيعة الحال. ثانيا، قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الزوال. هذه الفقرة التي اختصرها هنا الشيخ الأخون حفظ الله روحه في جريان النزاع باسم الزمان، هل يجري النزاع باسم الزمان أم لا؟ يجري عليه، يعني يحمل عليه مشتقات من قبيل أن كربلاء مقتل الحسين سلام الله عليه، أو يوم عاشوراء مقتل الحسين، أو محل مثلا هذا المسجد محل درسنا ما ذلك من الأمور، أو مطبعة أو مسجد أو أي شيء، أسماء لأمكن مشتقة، لكنه الكلام ليس في المكان وإنما في الزمان. حينئذ كأنه بقرينة هالسطرين الأخيرة التي قلناها قبل شوية ينكشف على أنه الزمان شنو؟ لا تبقى ذاته، لأنه يشترط في المشتق بقاء الذات وزوال الصفة حتى نستطيع أن نعمل على زي أنه كان زوجا فالآن هو زوج مثلا، إذا كان المشتق موضوعا للعام، لكن الزمان لا يبقى، يتفرم دائم الحركة والذهاب، فأي شيء نشير إليه ونقول أنه كان هو مقتل الحسين زال الزمان بزوال الحدث نفسه، فلا يوجد حتى يقع أن نحمل عليه. فإذا اسم الزمان غير داخل في محل النزاع. على مختصر البرهان، قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع بس هو الشيخ الأخر قال واضح هذا، سوف يذكر هذا البرهان مع جوابه. أين يصير أن هذا العنوان الذي الآن بدأ به صحيح؟ ليش؟ لأنه ما دام أنه اسم الزمان داخل في محل النزاع عليك، إذا لا وجه لتخصيصه ببعض المشتقات دون بعض، حتى اسم الزمان هكذا أما أيضا هو داخل في المشتقات الأصولية التي يبعد عنها هنا. قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذات، ما دام جاري على الذات فهو شنو؟ مشتق أصولي، والزمان تجري عليه المشتقات، إذا فهو داخل في محل النزاع. إلا أنه ربما يشكل، ربما أي بوجه غير صحيح، خصوم الآخرون يشكلون يقولون أنه أن النزاع غير شامل لإسم الزمان، يعني أن إسم الزمان وإن كان مشتقا نحويا إلا أنه ليس مشتقا أصوليا كالمصدر، وإن كان مشتقا نحويا إلا أنه ليس بمشتق أصولي هذا عليه، لأن الذات فيه إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في النزاع باسم الزمان، لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه أو وهي الزمان نفسه نعم ذلك من الأول نفسه ينقضي وينصرم ولا تبقى ذاته، صفته أي الحادثة التي وقعت فيه تنقرن ونفس الزمان ينقرن، فكيف يمكن أن يقع النزاع لأن الوصف الجاري عليه من قبيل أن نقول يوم عاشوراء مقتل الحسين حقيقة من أن الوصف الجاري عليه حقيقة الموضوع له لا لا يمكن لأنه شنو يعني بالأعمة بالمتربس يصير وأظن مؤكد، لكنه إذا زالت الصفة وبقيت الذات ونصفها ما كل شيء لأنه يعني تزول الصفة وتزول الذات نفسها أيضا لأن الزمان يروح ويا الحادثة. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة أو حقيقة أي موضوع حقيقة وضعية في اللغة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو ما يعم المتلبس به والمضي أنه ما شنو ما اتصف وما لم يتصف لأنه ما قدرت لم تتصف لأنه ذهبت مع صفتها. ويمكن حل الإشكال، حل الإشكال متوقف على مقدمة كبرى وصغرى. الكبرى هي المقدمة، المقدمة تقول أنه عندنا كليات والكليات عادة تنطبق على أفراد كثيرة، الكلي ما ينطبق على أفراد متصورة كثيرة، لكن بعض الكليات لا تنطبق على أفراد كثيرة وإنما تنطبق على أفراد قليلة. كيفين؟ صفات الله سبحانه وتعالى ماذا قبيل نفسه واجب الوجود، واجب الوجود كلي قابل للصدق على كثير، لكن جمع الدليل العقلي على أنه منحصر لواحد، ومع ذلك واجب الوجود سجن كلي كمعنى كلي هو كلي تصورا بالتصور الأولي قابل للانطباق على كثير، لكنه لا بالبرهان غير قابل للانطباق على كثير نحو حينئذ هذه ككبرى كلية وهي مكررة يعني معروفة يعني ويشار إليها في كثير من البسائل محل شاهد معادلة كأنما هنا تنفع هذه القاعدة أو الكبرى، وهو أن نقول أن الزمان الذي هو مقتل الحسين يوم عاشوراء مقتل الحسين له مصداقان، مصداق حاضر ومصداق متصرف، لكن لا ينطبق إلا على المصداق الحاضر، فمن حيث المصداق الثاني قام الدليل على عدمه صح، ولكنه مع ذلك متصور، فحينما يكون متصورا عرفا يكون شنو قابلا لأن يكون موضوعا لحمل المشتق عليه من الناحية اللغوية أو من الناحية الأصولية يكفي هذا. ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد مفهوم كلي ويتعام بهذا المعنى كلي مقابل إنسان أفراده كثير، لكن مفهوم واجب الوجود ليس أفراده كثيرة وإنما فرد واحد، مفهوم عام بفرد كما في المقام يوم عاشوراء مفهوم واحد، وصحيح يوم عاشوراء أي عاشر من محرم في أي سنة هو يوم عاشوراء، لكنه يوم عاشوراء في سنة 61 التي قتل فيها الحسين هو واحد لا ينطبق على كثيرين، كما في المقام لا يجب أن يكون اللفظ وضع اللفظ بأزاء الفرد دون العام لا، كذلك واجب الوجود يبقى معنا كليا وإن برهنا على أنه فرد واحد، وكذلك يوم عاشوراء يبقى كليا وإن برهنا على أنه شنو يوم واحد دون العام، لكنه لا يجب أن يكون وضع اللفظ بأزاء الفرد دون العام بل بأزاء العام أي بأزاء الكلي الذي ينطبق على كثيرين وإن برهنا على أنه فرد واحد، وإلا إذن ينفض أنه إذا كانت المسألة أنه إذا كان فرده واحد فهو ليس بكلي، إذن واجب الوجود ليس بكلي يعني مفهوم واجب الوجود ليس بكلي لا متسالم عليه أن مفهوم واجب الوجود كلي أكيد، وإلا لما وقع الخلاف في موضع الأولى كل جلالة هذا مو مثال، مثاله معنى واجب الوجود أو مفهوم واجب الوجود، وإلا الله هذا فهم عدم للذات المقدسة إذن فهو ليس بكلي، وإنما يدل ابتداء وبالدلالة المطابقة على الجزئي إلى كلي، واجب الوجود كلي قابل الانطباق على الدين في نفسه، لكنه برهنا على أن الإله هو واجب الوجود واحد هذا الذي حصل، أما الله فهو عالم للذات المقدسة وإراده هنا في تسامة على كل حال، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام فإذا تعرض إلى الواجب نعم ما فعل هذا أفضل من تمثيل بلف الجلالة، أي واجب الوجود موضوع للمفهوم العام كمفهوم عام نسميه واجب الوجود قابل أن كثيرين هم يكونوا واجب الوجود مثلا التصور مع انحصاره فيه تبارك وتعالى
بس شوفوا اغلب هذه الاسر الثلاثة او الاربعة يقرر فيها الكبرى وهو انه يوجد كلي منحصر بسر مثلا، لكنه الصغرى لا يعبر عنها الا بقوله كما في المقام، ايش هذا هو؟ انه موردنا من ذلك وان اسم الزمان هو هكذا كلي منحصر بفرق عيد الاضحى في اي سنة هو عيد في يوم عاشوراء، في اي سنة هو يوم عاشوراء لا ذلك في سنة كبيسة، في اي سنة في كل اربع سنين يصير كبيسة ورحم ذلك بالعموم، لكن احيانا يكون شنو منحصر بفرق مثلا يوم موت معصوم او يوم مقتل معصوم او في يوم حادثة معينة من قبل هذا المعنى الذي صرحته معكم اسماعيا من قبل ثورة 14 مولي 1958 نعم معين لا يتكرر ولكن 14 مولي يتكرر في كل سنة عديدة عن ذلك من الأمور، فبلحاظ تكرره يصير على أنه قابل للانقضاء، أي أن الذات كأنما محفوظة ولو مجازا ولو بالسهم العرفي، فنحمل عليها أنه شن على أنه نقول أنه هل يصدق عليها بل على هذا العشراء الثاني هل يصدق عليه أنه مقتل الحسين أم لا؟ ونقول بأنه إن قلنا بأن المشتق موضوع للأعام إذن يصدق عليه مقتل الحسين، وإن قلنا بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس إذن لا يصدق على شيء من ذلك إلى ذاك الفرد الأصري، يعني ذاك هو المتلبس حقيقة. والحمد لله رب العالمين. نعطل إلى أول خميس بعد 9 ربيع الأول، افهموا العنوان جيداً.